البخاري في صحيح في كتاب المناقب في باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا، ورواه البخاري في كتاب التفسير ولكن بلفظ هل أنتم تاركون بالنون. وهنا ما في إضافة، ولهذا نقل الحافظ في فتح الباري عن العكبري بالبقاء العكبري أنه قال إن هذا غلط من الرواه، يعني يرى العكبري أن الحذف هنا ليس له وجه، لسيما إن وردت رواية بالنون. وقد رجعتنا إلى كتاب العكبري مطبوع في جزء أو في مجيلد، وهو كتابه إعراب ما يشكل من الحديث، وذكر تكلم على الحديث لكن ما وصف حذف النون بأنه غلط. ما أدري من أين فهم الحافظ، هل نسخة الحافظ نسخة العكبري اللي عند الحافظ غير النسخة المطبوعة، وهذا قد يدل على أن النسخة المطبوعة أنه فيها سقط وأن ما حققت على مخطوطات وافية. المقصود الثاني في كتاب التفسير، لكن كلام الحافظ ما هو عند الرواية الثانية، كلام الحافظ عند الرواية الأولى في الجزء السابع من فتح الباري الطبعة السلفية صفحة 25 ذكر الحافظ هذا الكلام. لكن الحافظ وجه الحذف وجه الحذف حذف النون، وجهه بأحد توجيهين. التوجيه الأول توجيه اللي عندنا هذا، علنوا من أي باب حذف النون؟ أنت من باب الإضافة. وجهه توجيها آخر قال لعل حذف النون من باب الطول، يعني طول الكلام، مثل ما يقال في باب طول الصلة أنه يحذف العائد إذا طالت الصلة. ذكر هذا الحافظ وذكر الأول أيضا، إذن هو ذكر وجهين، وأظن نقل هذا أيضا عن نفس العكبري، العكبري ذكر هذا. المقصود أنه وصف الكلام هذا بأنه خطأ أو غلط هذا هو اللي أشكل علي، أنه نقله عن العكبري مع أنه ليس موجود في المطبوع. المسألة الثالثة من مسائل الفصل في السعة أن يكون الفاصل قسما، أن الفاصل قسما، أشار إليه ابن عقيل بقوله وجاء الفصل أيضا في الاختيار يعني في سعة الكلام بالقسم، حكى الكسائي هذا غلام والله زيد، هذا غلام والله زيد، غلام مضاف وزيد مضاف إليه. هذه المسائل الثلاث أشار إليها ابن مالك بقوله فصل مضاف شبه فعل ما نصب مفعولا أو ظرفا أجز. إيش معنى الشطر ذا؟ فصل مفعول مقدم لقوله أجز، والتقدير أجز فصل ما نصبه المضاف الذي يشبه الفعل، الذي يشبه الفعل. متى يشبه المضاف الفعل؟ إذا كان المضاف مصدرا كما في المسألة الأولى، أو اسم فاعل كما في المسألة الثانية. متى يجوز هذا الفصل؟ قال إذا كان ذلك المنصوب الذي نصبه المضاف، إذا كان ذلك المنصوب الذي نصبه المضاف إما مفعولا وإما ظرفا. ثم أشار إلى المسألة، أنتم عرفتم الآن أن المسألة الأولى والثانية أنهما داخلتان في قوله شبه فعل. أما المسألة الثالثة أن يكون الفاصل قسما فأشار إليها بقوله ولم يعب فصل يمين. ثم أشار إلى المسائل الثلاث الخاصة بالضرورة بقوله واضطرارا وجد بأجنبي أو بنعت أو نداء. نعم، قال وأشار بقوله واضطرارا وجد إلى أنه قد جاء الفصل بين المضاف والمضاف إليه في الضرورة، في ثلاث مسائل: بأجنبي من المضاف، وبنعت المضاف، وبالنداء. فمثال الأجنبي قوله: كما خط الكتاب بكف يوما يهودي يقارب أو يزيل، يصف هنا ما بقي من آثار الديار متناثرا هنا وهناك بأنها مثل كتابة اليهودي الذي أحيانا يقارب الكتابة وأحيانا يباعدها. والشاهد فيه قوله كما قال ابن عقيل: ففصل بيوما بين كف ويهودي وهو أجنبي، ها، من كف، لأنه معمول لخطة. يعني الآن الفاصل يوما أجنبي من المضاف كف ولا معمول له؟ أجنبي، لأن يوما ظرف منصوب بقوله خطة، واضح؟ لكن الفواصل اللي مرت تلاحظون أن الفاصل لما كان هو المفعول للمضاف ما صار أجنبيا، ها، ما صار أجنبيا لأنه مفعول به منصوب للمضاف، لكن هنا الفاصل هل هو متعلق بالمضاف؟ ما ليس متعلقا بالمضاف، إنما متعلق بالفعل خطة. قالوا: مثال النعت قوله: نجوت وقد بل المرادي سيفه من ابن أبي شيخ الأباطحي طالبي. هذا قاله معاوية أبي سفيان الله عنه، ويقصد بالمرادي، ها، قاتل علي بن أبي طالب رضي الله عن علي ولعن المرادي. نعم. وقد بل المرادي سيفه من ابن أبي شيخ الأباطحي طالبي. إيش التقدير؟ قال ابن عقيل: الأصل من ابن أبي طالب شيخ الأباطح، المراد بالأباطح مكة، ها، إيش إعراب شيخ؟ صفة، صفة لإيش؟ من أبي. نعم. ففصل الشاعر بين المضاف أبي والمضاف إليه طالب، لأن الأصل أبي طالب، فصل بماذا؟ فصل بالنعت. نعم. وقوله: ولئن حلفت على يديك لأحلفن بيميني أصدق من يمينك مقسمي، الأصل بيميني مقسم أصدق من يمينك. إيش إعراب أصدق؟ صفة اليمين، ها، صفة اليمين. ففصل الشاعر بين المضاف والمضاف إليه بالنعت، ها. ومثال النداء: وفاق كعب بجير منقذ لك من تعجيل تهلكة والخلد في سقري. هذا البيت لبجير أخو كعب بن زهير، وكان بجير قد أسلم قبل كعب، فلامه كعب على الإسلام، ها، فهو يقول ماذا؟ يقول: وفاق كعب بجير منقذ لك من تعجيل تهلكة والخلد في سقري. يعني يا كعب، كونك توافق بجيرا على الإسلام، ها، هذا ينقذك من تعجيل الهلاك في الدنيا والعذاب في الدار الآخرة. إيش أصل الكلام؟ أصله: وفاق بجير يا كعب. إذن كعب هذه اللي جاءت منادى فصلت بين المضاف وفاق والمضاف إليه بجير. وقوله: كأن برذون أبا عصامي زيد حمار دق باللجامي، هذا معناه هذا البيت. البرذون من الخيل هو أردى الخيل، وهما ليس بعربي. الأصل إيش؟ كأن برذون زيد يا أبا عصام، كأن برذون زيد يا أبا عصام، كأنه حمار دق باللجام، يعني أنه يحتقر إذا شوهد ورؤي. المقصود أن الشاعر فصل بين المضاف برذون والمضاف إليه زيد بأي شيء؟ بالمنادى، وهو أبا عصام. وقال بعضهم أن البيت ما في شاهد، وأن برذون مضاف وأبا عصام مضاف إليه، على أساس أن أبا عصام هو زيد كنية يعني، ويكون زيد بدلا من المضاف إليه اللي هو أبا عصام، ويكون قد أتى على لغة القصر في الأسماء الستة، لأن معروف أنه في لغة من اللغات كما مر أن الأسماء الستة تلزم حالة واحدة رفعا ونصبا وجرا، مثل لو قلت مثلا هذا كتاب أبا زيد، هذا كتاب أبا زيد، فعلى هذا التوجيه لا يكون في البيت شاهد. وبهذا نكون قد انهينا الكلام على باب الإضافة، والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول ابن مالك رحمه الله تعالى: مضاف إلى ياء المتكلم آخر ما أضيف لليكسر إذا لم يكن معتلا كرام وقذا، أو يكو كابنين وزيدين فذي، جميعها الياء بعد فتحها احتذي، وتدغم الياء فيه والواو وإن ما قبل واو ضم فاكسره يهن، وتدغم الياء فيه والواو وإن ما قبل واو ضم فاكسره يهن، وألفا سلم وفي المقصور عن هذيل انقلابها ياء حسن. هذه الأبيات الأربعة موضوعها المضاف إلى ياء المتكلم، وإنما أفرد المضاف إلى ياء المتكلم في باب مستقل، لأن له أحكاما مستقلة، بعضها يتعلق بالمضاف وبعضها يتعلق بالمضاف إليه وهو الياء. وهذا الباب له باب آخر يتممه، وهو ما يذكر في أواخر باب النداء، وهو المنادى المضاف إلى ياء المتكلم. هذا الباب المضاف إلى ياء المتكلم يقوم على ثمان مسائل، أربع لها حكم وأربع لها حكم آخر. أما الأربع الأول التي لها قاعدة عامة، وهي المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والمفرد الجاري مجرى الصحيح، أما يسمى بالمعتل الجاري مجرى الصحيح، هذه الأنواع الأربعة لها حكمان. الحكم الأول في آخر المضاف وهو الكسر، والحكم الثاني في الياء نفسها وهو السكون، وهذا هو الأصل، أو الفتح. هذه هي القاعدة في هذه الأنواع الأربعة التي هي المفرد، جمع التكسير، جمع المؤنث السالم، المعتل الجاري مجرى الصحيح. فالمفرد ونعني به المفرد الصحيح لأجل يخرج المقصور والمنقوص. إذا أضفته إلى ياء المتكلم كسرت آخر المضاف للمناسبة وسكنت الياء باعتبار الأصل أو فتحتها. ففي مثلا كلمة كتاب هذا مفرد صحيح يعني ليس آخره حرف علة، إذا أضفته إلى ياء المتكلم ووضعته في جملة تقول كتابي جديد. فالحكم الأول في آخر المضاف اللي هو الباء الكسر لأجل مناسبة الياء، والحكم الثاني في الياء نفسها وهو السكون فتقول كتابي جديد، ولك أن تحركها بالفتح فتقول كتابي جديد. والإعراب مثله الجمع، جمع التكسير مثل إيه؟ أضفها إلى المتكلم، جمع تكسير مضاف إلى المتكلم. أنت صالح إيه؟ كثيرة صحيح؟ أو منظمة؟ كتبي منظمة إيه؟ هذا جمع تكسير ضيف إلى إيه؟ إلى المتكلم. طيب الثالث جمع المؤنث سالم، تقول مثلا إيه؟ زين كم عندك؟ سياراتي جديدة، إيه؟ أو مثلا فتياتي مؤدبات، هنا أضيف جمع المؤنث إلى ياء المتكلم، والحكم ما يتغير اللي هو إيه؟ كسر آخر المضاف وتسكين الياء. الرابع المعتل الجاري مجرى الصحيح. ما معنى المعتل الجاري مجرى الصحيح؟ هو الذي آخره ياء أو واو وقبلهما سكون، هذا المعتل الجاري مجرى الصحيح الذي آخره واو أو ياء، مثل ظبي، فهذا معتل جاري مجرى الصحيح. سمي معتلا لأن آخره حرف علة وهو الياء، وسمي جاريا مجرى الصحيح لأنه يعرب بالحركات الظاهرة، فتقول هذا ظبي ورأيت ظبيا ونظرت إلى ظبي، فيعرب بالحركات، هذا بليا. ومثله مثلا سقي، سقي كذلك تقول مثلا سقي الماء نافع، أحب سقي الماء، أميل إلى سقي الماء، تظهر عليه الحركات. ومثل دلو مثلا تقول هذا دلو كبير ورأيت دلوا كبيرا، نعم، وشربت من دلو كبير. المقصود أن المعتل هو ما آخره واو أو ياء وقبلهما سكون. هذا ما حكمه إذا أضيف إلى ياء المتكلم؟ يسكن آخره، يكسر آخره وتسكن الياء على القاعدة التي مرت، فتقول مثلا في ظبي، ظبي كبير مثلا، ظبي، فتكسر الياء اللي هي قبل يا المتكلم، لأنك عندك الآن عندك يا آن، عندك يا آن، فتكسر الياء الأولى ضب يي، والياء الثانية اللي هي المتكلم ساكنة. هذه القاعدة في هذه الأنواع الأربعة. أما الأنواع الأربعة الأخرى فلها قاعدة أخرى، وهي المقصور والمنقوص والمثنى وجمع المذكر السالم. هذه الأنواع الأربعة آخرها واجب السكون، والياء واجبة الفتح. هذه قاعدتها العامة، القاعدة العامة في الأنواع الأربعة آخرها واجب السكون والياء واجبة الفتح. هذا حكم عام للأنواع الأربعة هذه، لكن كل واحد له حكم آخر أيضا أو أحكام أخرى ينفرد بها عن البقية. فلنبدأ بالمقصور. المقصور الذي هو آخره ألف مثل فتى وهدى، إذا أضيف إلى الياء هدى تقول هدايا مثلا، هدايا خير طريق للنجاة، أو هدايا هو طريق النجاة، يعني معنى هدى يعني اهتدائي. طيب، ما الذي حصل؟ آخر المضاف ساكن، لأنه الألف اللي هي الألف اللي بعد الدال هذا آخر المضاف ساكن ويجب سكونه لأن الألف ساكنة. الياء اللي بعد الألف مفتوحة إما للخفة أو لالتقاء الساكنين، لأنه ما يمكن تسكن الياء هنا يا المتكلم مع سكون الألف لئلا يلتقي ساكنان، فتحرك بالفتح. فإما أن تحريكها بالفتح باعتبار الخفة على القاعدة العامة، أو لالتقاء الساكنين يعني في هذا الموضع تقول هدايا. وأما هذيل فإنهم يقلبون ألف المقصور ياء ثم يدغمونها في ياء المتكلم فيقولون هدي خير طريق هدي. وقد ورد هذا في أشعار الهذليين كقول أبي ذويب سبقوا هوي، ولو جاء به على لغة جمهور العرب لقال سبقوا هوايا. سيذكر ابن عقيل هذا الشاهد. هذا ما يتعلق بالمقصور. المنقوص مثل الهادي، هذا إذا كان محل بأل، وهاد بدون أل، تقول مثلا الشرع هادية إلى الخير، الشرع هادية إلى الخير. هادية هنا فيه أعمال أكثر من الأعمال المتعلقة بالمقصور، هادية لأن أصله هادي اعتبار الياء المنقوص وعندنا ياء المتكلم. فأولا آخر المنقوص السكون، لأن ياء المنقوص ساكنة. طيب، الأمر الثاني ياء المتكلم، ياء المنقوص أدغمت في ياء المتكلم، والأمر الثالث حركت ياء المتكلم بالفتح وصارت الكلمة هادية. إذن الأعمال والأحكام المتعلقة هنا ثلاثة: تسكين آخر المضاف، إدغام ياء المنقوص في ياء المتكلم، تحريك الياء بالفتح. فلهذا تلاحظ أن القاعدة لا زالت ماشية معنا الآن، اللي هي تسكين آخر المضاف وفتح ياء المتكلم. غاية ما هنالك زاد هنا قضية الإدغام، قضية الإدغام. طيب سلام. أعرب أنت. الشرع هادية إلى الخير، ها؟ الشرع إيه؟ الشرع مبتدأ. طيب هادية مضاف، لكن مضاف له إعراب، والمضاف لا بد له إعراب. المضاف يكون مبتدأ، يكون خبرا، يكون فاعلا.
خبر.
إيه نعم، هادية خبر المبتدأ مرفوع، لكن وين الضمة هذه؟ ما في ضمة الكلام الآن. هادية إيه على وين؟ إيه على الياء. أي الياء؟ المضاف. هل هو ياء المتكلم؟ المضاف هو المنقوص، ولذا ياء المتكلم هي المضاف إليه. إذا نقول مرفوع بضمة مقدرة، إيه مقدرة على إيه؟ ها؟
على ما قبل.
ما هو اللي قبل الياء؟ الدال. يعني الآن الاسم المضاف ما نوعه؟
منقوص.
طيب والمنقوص آخره إيه؟ آخره ياء. ولهذا نحن نقول أدغمت ياء المتكلم ياء المنقوص في الياء. إذن الإعراب يكون على إيه؟ على ياء المنقوص. أي على ياء المنقوص، ما نقول على الدال، لأن لو قلنا على الدال معنى هذا أن حذفنا الياء. منين يجي التشديد لو حذفنا الياء ولا لا؟ كان نقول مثلا الشرع هادي إلى الخير، لكن إذا قلنا هادية دل على أن ياء المنقوص ثابتة وأدغمت في ياء المتكلم. طيب إذا نعد الإعراب ثانية. إيه منع من ظهوره الثقل. طيب هل نقول منع من ظهوره الثقل ولا نقول اشتغال المحل بحركة المناسبة؟ الثقل. لماذا؟ لأنه حتى لو كانت ياء المتكلم ما هي موجودة ما ظهرت الحركة. نقول ما ظهرت الحركة وهو مضاف ويا إيه ضمير متصل مبني على الفاتح، إيه على الفاتح في محل جر. طيب الثالث المثنى. المثنى لو قلت مثلا لن أجازى يوم القيامة إلا بما قدمت يدايا، يدايا أصلها يدان، أصلها يدان، ثم اتصلت ياء المتكلم فجاء من أجلها حرف الجر فصارت يداني لي، فحذفت النون للإضافة اللي نون المثنى، ثم حذفت اللام للإضافة أيضا على القول المختار، وإن كان بعضهم يقول أنها حذفت للتخفيف، لكن الأرجح أن نقول أنها حذفت من أجل الإضافة، لأن ما حذفت هي إلا بسبب الإضافة، ولما كانت الإضافة موجودة بقيت اللام، فصارت الكلمة يدا وبعد ياء المتكلم، ثم حركت ياء المتكلم بالفتح، لأن يعني أصل ياء المتكلم في الأصل كانت ساكنة، صار يعني الأصل يداني لي، فصارت الكلمة يدايا أي لام، من أجل صحة النطق بالياء. كيف تنطق بالياء وفي ياء المتكلم؟ ها يعني على أساس أن الأسلوب يكون في ياء متكلم، كيف نأتي بياء المتكلم؟ ها ما تصير نون الإعراب، تصير نون الوقاية. لكن أنت إذا قلت يداني هل نقول أن الياء هنا أن النون هنا هي نون الإعراب؟ هل نون الإعراب توجد بحالة الإضافة؟ لكن ياء نون الوقاية، نون الوقاية تجي بحالة الإضافة، ها؟ أي نون؟ لكن ما يتضح أنه يعني هل النون تحذف بعد الإضافة ولا قبل الإضافة؟ النون تحذف قبل الإضافة ولا لا؟ أي لأن لو أضفت بقية النون ليش تحذف النون؟ لكن يقولون أن النون إنما تجامع الإضافة أصلا، فلهذا يأتون بحرف الجر لأجل توضيح الإضافة فقط، الإضافة لياء المتكلم. المقصود أن المثنى المرفوع إذا أضيف إلى المتكلم سكن آخره، لأن آخر المثنى سيكون هو الألف، والألف ساكنة، وحركت ياء المتكلم بالفتح فقيل يدايا. طيب، المثنى في حالة النصب، في حالة النصب والجر، معروف أن الأخيرة هو أليا، في حالة النصب والجر ها أليا، يعني مثل إيش ها؟ تقول مثلا لا أعتمد على رزقي بعد الله ها؟ أو أعتمد على رزقي بعد الله على يدي، على يدي، أصل الكلام على يديني لي، على يدين، فحذفت النون واللام كما تقدم، فبقي آخر المضاف ياء، وياء المتكلم، فتدغم ياء المثنى اللي هي آخر المضاف في ياء المتكلم فيقال يدي. إذن المثنى في حالة النصب والجر قاعدة كما تقدم تسكين آخر المضاف، فتح ياء المتكلم، يزيد عملا ثالثا وهو إيه؟ إدغام ياء المثنى في ياء ها؟ المتكلم. طيب، هذا بالنسبة للمثنى. جمع المذكر السالم في حالة الرفع، حالة الرفع، إذا قيل مثلا أنتم مشاركون لي في الدعوة إلى الله، مشاركون لي، فأردنا أن نضيف إلى ياء المتكلم، نحذف اللام ونون الجمع من أجل الإضافة، فتكون الكلمة أنتم مشاركوي، أنتم مشاركوي. فالقاعدة الصرفية إن إذا اجتمعت الواو والياء كلمة تقلب إحداهما ياء اللي هي الأولى وتدغم الياء في الياء، ثم بعدين اللي قبل الواو اللي هي الكاف كانت مضمومة لأجل الواو، فتنقلب الآن الضمة إلى كسرة لمناسبة الياء، فيكون قولنا أنتم مشاركوي أنتم مشاركية، أنتم مشاركية. فأدغمت الواو اللي بعد انقلابها إلى ياء، أدغمت في ياء المتكلم، ثم حركت ياء المتكلم بالفتح فصار مشاركية. إذا كان جمع المذكر منصوبا أو مجرورا ها العمل الأخير هذا يزول، إنما إذا قلت مثلا أحب مشاركية في الدعوة، أصل مشاركين لي، حذفت النون ثم اللام ثم أدغمت الياء في الياء، إذن في حالة النصب والجر لسنا بحاجة إلى قلب، لسنا بحاجة إلى قلب. هذه هي القاعدة العامة في المضاف إلى ياء المتكلم. الخلاصة، إن كان مفردا صحيحا أو جمع تكسير أو جمع مؤنث سالم أو معتلا جاريا مجرى الصحيح، فإن آخر الياء آخر المضاف يكسر وياء المتكلم تسكن ويجوز فتحها. أما إن كان المضاف منقوصا أو مقصورا أو مثنى أو جمع مذكر سالم فإن آخر المضاف يسكن والياء تفتح، إضافة إلى بعض الأعمال التي تطرأ على هذه الأنواع. هذه خلاصة الباب من أوله إلى آخره بهذه الكلمات. نقرأ كلام من عقيل، يقول: يكسر آخر المضاف إلى ياء المتكلم إن لم يكن مقصورا ولا منقوصا ولا مثنى ولا مجموعا جمع سلامة لمذكر. الأنواع الأربعة هذه مستثناة، معنى هذا أن ما تكسر. إذن ما الذي يكسر؟ قال أنواع أربعة، ما هي؟ قال كالمفرد وجمعي التكسير الصحيحين، يقصد بجمعي التكسير الصحيحين المؤنث والمذكر، ها مذكر كطلابي، والمؤنث ها كهنودي، ها جمع هند، ايه جمع هند نعم. وجمع السلامة ها يكون مذكر، وجمع السلامة للمؤنث، والمعتل الجاري مجرى الصحيح. كم ذكر ابن عقيل الآن؟ ذكر ثمانية أنواع، ها أربع داخلة تحت القاعدة التي ذكر، ما هي؟ قولك المفرد، وأربع خارجة، ما هي؟ إن لم يكن. طيب قال نحو الآن سيمثل للأنواع الأربعة الأخيرة التي يكسر آخرها. قال نحو غلامي، هذا مفرد صحيح، غلماني جمع تكسير، فتياتي جمع سلامة لمؤنث، دلوي معتل جاري مجرى الصحيح بالآخره واو، ظبي معتل جار مجرى الصحيح آخره الياء. وقد قلنا أن المراد بالمعتل هو ما آخره واو أو ياء متحركة، يعني ما آخره متحرك من واو أو ياء وقبلهما سكون، هذا ضابط المعتل الجاري مجرى الصحيح عندهم. قال وإن كان معتلا، بدأ الأنواع الآن بالأنواع الأربعة الأول. قال وإن كان معتلا فإما أن يكون مقصورا، أي ها أي آخره الألف، أو منقوصا الياء، فإن كان منقوصا أدغمت ياؤه في ياء المتكلم وفتحت ياء المتكلم. إذن القاعدة فتح ياء المتكلم مع المنقوص، ها وسكت عن آخر المضاف، ها آخر المضاف لأنه ساكن، لأن ياء المنقوص أقول ساكنة، فتقول قاضية رفعا ونصبا وجرا. وكذلك تفعل، إيش تفعل؟ يعني تدغم، تدغم متى؟ قال وكذلك تفعل بالمثنى وجمع المذكر السالم في حالة الجر والنصب، لأن آخرهما ياء، المثنى وجمع مذكر في حالة النصب والجر آخرهما أليا، إذن تدغم أليا في ياء المتكلم، فتقول رأيت غلامي وزيدية، ومررت بغلامي وزيدية، والأصل بغلامين لي وزيدين لي، فحذفت النون واللام للإضافة، ثم أدغمت الياء في الياء وفتحت ياء المتكلم. وقد ذكرنا هذا، ها ليش؟ لا هو الآن يمثل للجمع، مفتوح عندك؟ ها؟ اي جمع مذكر سالم، اي زيد، تقول مررت بالزيدين، مكسورة الدال في جمع المذكر السالم، يعني اللي قبل اللي أقصد. طيب ومنه قول الله تعالى المثنى في ما يتعلق بخطاب الله تعالى لإبليس، لما خلقت بيدي، لما خلقت بيدي، أضيفت المثنى هنا إلى ياء المتكلم. أما جمع المذكر السالم فمثاله قول الله تعالى عن الشيطان وما أنتم بمصرخية، وما أنتم بمصرخية، أصل إيه؟ بمصرخين لي، فحصل ما تقدم ذكره. أما جمع المذكر السالم في حالة الرفع، لماذا ذكره مستقلا؟ لأن له حكما آخر. قال في حالة الرفع فتقول فيه أيضا جاء زيدية، كما تقول في حالة النصب والجر، والأصل زيدويا. اجتمعت الياء الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء ثم قلبت الضمة كسرة لتصح الياء فصار اللفظ زيدية. وأما المثنى في حالة الرفع فتسلم ألفه وتفتح ياء المتكلم بعده فتقول زيدايا وغلامايا عند جميع العرب. وأما المثنى في حالة النصب والجر فقد تقدم ذكره، تقدم ذكره. قال وأما المقصور اللي هو النوع الرابع فالمشهور في لغة العرب جعله كالمثنى المرفوع في أي شيء، يعني في أن الألف تثبت ويؤتى بياء المتكلم مفتوحة فتقول عصايا وفتايا، عصايا وفتايا. طيب اعرب لنا عصايا. عصايا طويلة ضمير يعني متصل مبني على الفتح. من قول الله تعالى قال هي عصايا أتوكأ عليها، ومن قول الله تعالى أيضا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي، فهذا مقصور أضيف إلى ياء المتكلم. إيش إعراب محياي؟ لا أعطيتك اللي قبله. أي صحيح، ومحياي يعني مقدرة على الألف. قال وهذيل تقلب ألفه يعني المقصور تقلب ألفه ياء وتدغمها في ياء المتكلم وتفتح ياء المتكلم فتقول عصي. ومنه قوله وهو أبو ذويب الهذلي من قصيدة له يرثي أبناءه وقد هلكوا في عام واحد، يقول سبقوا هويا وأعنقوا لهواهم فتخرموا ولكل جنب مصرعوا. سبقوا هويا يعني يقصد بسبقوا هويا أنهم فتخرموا، هذا مبني المجهول يعني استؤصلوا وافرتهم المنية ولكل جنب مصرعوا، يعني هذا كناية على أن الموت لا بد منه فلكل جنب مصرع. فالشاهد فيه أنه قال سبقوا هويا، فالهذلي هذا ما أبقى ألف المقصور إنما قلبها ياء وأدغمها في ياء المتكلم، ولو أبقاها على لغة جمهور العرب لا قال سبقوا هوايا، سبقوا هوايا. نعم. قال فالحاصل أن ياء المتكلم تفتح مع المنقوص كرامية، والمقصور كعصايا، والمثنى كغلامايا كغلامايا رفعا، وغلامي نصبا وجرا، وجمع المذكر السالم كزيدية رفعا ونصبا وجرا. وهذا معنى قوله فذي جميعها الياء بعد فتحها احتذي، وأشار بقوله وتدغم إلى أن الواو في جمع المذكر السالم والياء في المنقوص وجمع المذكر السالم والمثنى تدغم في ياء المتكلم. ومعروف أن الواو في جمع المذكر السالم يعني بعد قلبها إلى ياء، انتبه لهذا، أي بعد قلبها إلى ياء، وليس المراد أن الواو تدغم في الياء. نعم. وأشار بقوله وإن ما قبل واو انضم إلى أن ما قبل واو الجمع إن انضم عند وجود الواو يجب كسره عند قلبها ياء لتسلم الياء، لتسلم الياء، لأن الياء ما تجامعها الضمة، لا يناسبها إلا الكسرة. فإذا أردنا أن الياء تسلم وتبقى، ماذا نعمل؟ نقلب الضمة كسرة. طيب، فإن لم ينضم، فإن لم ينضم يعني ما قبل الواو، بل انفتح يعني كان مفتوحا باعتبار الأصل، بقي على فتحه، بقي على فتحه، نحو مصطفون فتقول مصطفي، فتقول مصطفي. والفتحة لا بأس بها، يعني أمرها سهل بالنسبة إلى الياء، وبالنسبة إلى الياء لسيما أن ياء المتكلم مشددة مفتوحة، مشددة مفتوحة. إذا متى تقلب الضمة إلى كسرة؟ ها؟ أو متى يقلب لا ما قبل الواو إلى كسرة إذا كان مضموما؟ فإن كان مفتوحا لم يقلب إلى كسرة، أقول لم يقلب إلى كسرة بل يبقى على فتحه، فهنا تقول مصطفي ولا تقول مصطفي، تبقي الفتحة على ما كانت عليه. وأشار بقوله وألفا سلم إلى أن ما كان آخره ألفا كالمثنى والمقصور لا تقلب ألفه ياء بل تسلم، نحو غلامايا وعصايا. وأشار بقوله وفي المقصور إلى أنه ذيلا تقلب ألف المقصور خاصة فتقول عصيا. وأما ما عدا هذه الأربعة فيجوز في الياء معه الفتح والتسكين كما ذكرنا في أول الكلام، فتقول غلامي وتقول غلامي. وهذا معنى قول ابن مالك آخر ما أضيف لليكسر، المراد بالياء المتكلم. وقول آخر بالنصب مفعول مقدم لقوله اكسر، والمعنى اكسر آخر ما أضيف لياء المتكلم إذا لم يكن معتلا، كرام هذا مثال للمنقوص، وقذا هذا مثال للمقصور. والقذا هو الأجسام الصغيرة التي تقع في العين فتؤلمها وتؤذيها، هذا معنى القذا. أو يكو كابنين وزيدين، كملت الأنواع الأربعة. قال فذي، إيش فذي؟ يعني فهذه الأنواع الأربعة جميعها الياء بعد فتحها احتذي، معنى احتذي يعني اتبع. والمعنى هذه الأنواع الأربعة اتبع فتح الياء في جميعها، ها؟ ايه. وهنا تكررت المبتدأات، فجميعها فذي مبتدأ وجميعها توكيد، ها؟ والياء مبتدأ ثان، فتحها مبتدأ ثالث، احتذي خبر المبتدأ الثالث، لأنه إذا قيل فتحها احتذي تم الكلام، تم الكلام الآن. إذا فتحها احتذي مبتدأ وخبر، والجملة من المبتدأ والخبر خبر المبتدأ الثاني، أي ويصير التقدير أليا فتحها احتذي، والجملة من المبتدأ الثاني ها والمبتدأ الثالث وخبرهما خبر المبتدأ الأول، وصير التقدير هذه الياء فتحها احتذي، أظنه ظاهرا. طيب، قال وتدغم الياء، المراد بالياء اللي في آخر المضاف اللي هي المنقوص، ها، وياء المثنى وياء جمع المذكر، فيه أي في ياء المتكلم التي هي مضاف، والواو معطوف على الياء، والتقدير إيه؟ وتدغم الواو. وقد جرى ابن عقيل رحمه الله على ظاهر العبارة، قال إن الواو تدغم، ها؟ مع أن الواو هل تدغم؟ ما تدغم الواو، إنما تقلب الواو ياء ثم تدغم في الياء. طيب، قال وتدغم الياء فيه والواو، وإن ما قبل واو ضم فاكسره يهن، يعني إذا كان الذي قبل الواو مضموما باعتبار الأصل فاكسر هذا لأجل يهن، ومعنى يهن أن يسهل النطق، أن يسهل النطق. وألفا سلم، ألفا يعني في المثنى والمقصور سلم لي، يعني أبقها وأثبتها. وفي المقصور فقط عن هذيل أي قبيلة هذيل انقلابها ياء حسن، انقلابها ياء حسن، والمعنى أن انقلابها ياء حسن عند هذيل. وبهذا نكون قد انهينا الكلام على ما يتعلق بالإضافة، الله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول ابن مالك رحمه الله تعالى: إعمال المصدر بفعله المصدر ألحق في العمل مضافا أو مجردا أو مع أل، إن كان فعل مع أن أو ما يحل محله والاسم مصدر عمل. هذا الباب عقده ابن مالك رحمه الله لبيان عمل المصدر، وأن المصدر يعمل كعمل الفعل الرفع والنصب. وقدم ابن مالك كغيره من النحويين إعمال المصدر على أبنية المصدر وعلى أوزانه، وكأنهم يرون أن الإعمال بحث نحوي، وأن الأبنية والأوزان بحث صرفي، وأن الأولى أن العمل يقدم، بينما الأولى في مثل هذا أن تقدم الأبنية والأوزان ثم يأتي بعد ذلك الكلام على العمل، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، لكن قدم العمل على الأوزان، ولعل العلة هي ما ذكرنا. والمصدر هو الاسم الدال على الحدث المجرد المشتمل على حروف فعله أو أكثر منها. وقولنا الاسم الدال على الحدث المجرد يعني أن المصدر لا يدل إلا على الحدث دون الزمان، والفعل يدل على الحدث وعلى الزمان. ولهذا ابن مالك لما عرف المصدر في باب المفعول المطلق قال: المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل. والمدلول والفعل له مدلولان، الحدث والزمان، والمصدر لا يدل على الزمان، إذن يكون المصدر هو ما دل على الحدث. إذا قيل مثلا: ضرب ضربا، أو أكل أكلا، أو أخذ أخذا، فالأخذ بتجريده من الفعل. ولقد يقول قائل إنك إذا قلت أخذ أخذا إن هذا يدل على الماضي، أو يدل على الماضي، لكن هل الدلالة على الماضي بواسطة المصدر؟ لا، إنما هي بواسطة الفعل. فالأخذ والضرب ونحو هذا لا يدل على زمان، إنما يدل على الحدث، وهو ما حصل من ضرب أو أكل أو نحو هذا. هذه هي دلالة المصدر. وقولنا إن المصدر يشتمل على حروف فعله هذا هو الغالب في المصادر. قال: أخذ أخذا، أكل أكلا، لكن قد يزيد على حروف فعله، يعني مثل أكرم إكراما، زاد المصدر على حروف الفعل في الألف التي تسمى ألف الإفعال، لأن إكراما بعد الراء جاءت الألف في المصدر وهي ليست موجودة في الفعل، أو مثلا أعطى إعطاء. المقصود أن المصدر قد يشتمل على حروف الفعل وقد يزيد، وهذا يعلم من الكلام على أبنية المصادر والمقارنة بينها وبين أفعالها. ولا يلزم أن يكون، نعم، لا، الأصل المصدر أنه اسم معنى، أو الأصل أن المصدر اسم معنى، يعني مثل باب أو جدار أو رجل، هذا ما يعتبر اسم مصدر، إنما اسم المصدر يكون في المعاني.
المصدر نفسه، أي، يدل على الحدث وصاحب الحدث؟
لا، ما يدل على الحدث وصاحب الحدث إلا عن طريق اللزوم العقلي، طريق اللزوم العقلي. أما اللي يدل على المعنى والذات هذا يعتبرونه هو الوصف، والوصف مأخوذ من المصدر. إذا قيل قائم يدل على معنى وعلى ذات، لكن مثلا كلمة ضرب، ضرب في حد ذاتها ما تدل على الذات كدلالة قائم على الذات، ما تدل على الذات. إذن المصدر يدل على المعنى فقط، ولهذا قالوا إنه اسم يدل على الحدث المجرد، ما قالوا وصاحب الحدث. لكن عندما يعرفون الوصف يقولون ما دل على معنى وذات، معنى، لكن ما يدل على الحدث كدلالة اسم الفاعل على صاحب الحدث، إنما يدل على اللزوم العقلي، كقولهم مثلا في الفعل إن الفعل لا بد له من فاعل، فهذا مثله بالنسبة للمصدر. لكن هل نقول إن المصدر يساوي الوصف في أنه يدل على معنى وذات؟ لا، بدليل أنه نفرق بينهما في التعريف. قد يكون الوجود بالنسبة لحروف المصدر الموجودة في الفعل، يعني قلنا أن توجد الحروف المصدر أو يوجد أكثر منها، ها؟ قد يكون الوجود تقديريا في بعض المصادر، في مثل مثلا وعد مصدره عدة، فالواو التي في الفعل ليست موجودة في المصدر، ولكن هذا الوجود تقديري بدليل أن الواو لما حذفت عوض عنها التاء في آخر المصدر. قال الشارح في موضوع العمل: يعمل المصدر عمل الفعل في موضعين، أحدهما أن يكون نائبا مناب الفعل، يكون نائبا مناب الفعل، نحو ضربا زيدا، فزيدا منصوب بضربا لنيابته مناب ضرب، وفيه ضمير مستتر مرفوع به، يعني بالمصدر، كما في ضرب، وقد تقدم ذلك في باب المصدر. يعني الموضع الأول من المواضع التي يعمل فيها المصدر عمل الفعل، الموضع الأول هذا تقدم في باب المصدر، يقصد ابن عقيل باب المفعول المطلق، ولا ما تقدم باب اسمه باب المصدر، إنما الذي تقدم باب المفعول المطلق. وذكر هذا هناك عند قوله: والحذف حتم مع آت بدلا من فعله كندلا اللذ كندلا. فالمصدر إذا ناب مناب الفعل عمل عمل الفعل، مصدر إذا ناب مناب الفعل عمل عمل الفعل، لكن بشرط أن يكون المصدر منصوبا، لقد يكون مرفوعا ولا يعمل عمل الفعل، كما في باب المبتدا والخبر، عندما يحذف المبتدا إذا كان المصدر نائبا عن فعله، مثل صبر جميل أو ضرب أليم أو نحو هذا. لكن المقصود بهذا المصدر منصوب، أنه يعمل عمل الفعل إذا حذف. إذا قيل مثلا إكراما المسكينة، إكراما المسكينة، فإن هنا المسكينة مفعول به منصوب وليس في الكلام فعل، فدل على أن الناصب له والمصدر نفسه وهو إكراما. أضف إلى هذا أن المسكين إذا أكرم لا بد له من مكرم وهو الفاعل، والفاعل هنا ضمير مستتر، ومن رافع لهذا الفاعل هو المصدر، إذن دل على أن المصدر يعمل عمل الفعل، يرفع وينصب، يرفع وينصب. فتقول في الإعراب إكراما للمسكين،
فعل
هذا الموضع الأول. الثاني وهو المقصود بالباب أن يكون المصدر مقدرا بأن والفعل أو بما والفعل. إيش معنى أن يكون المصدر مقدرا بأن والفعل؟ يعني المعنى أن يكون المصدر صالحا لأن يستغنى عنه، صالحا لأن يستغنى عنه، وأن يحل محله فعل. هذا معنى عبارة ابن عقيل هنا، أن يكون المصدر مقدرا بأن والفعل، يعني أن يكون المصدر صالحا للاستغناء عنه. كيف يستغنى عنه؟ بأن يحل محله فعل. من معناه؟ يعني من معنى المصدر مسبوق إما بأن المصدرية أو بما المصدرية. قال: وهو المراد بهذا الفصل، فيقدر بأن إذا أريد المضي أو الاستقبال، نحو عجبت من ضربك زيدا أمس أو غدا. التقدير: من أن ضربت زيدا أمس أو من أن تضرب زيدا غدا. ويقدر بما إذا أريد به الحال، نحو عجبت من ضربك زيدا الآن. تقدير: مما تضرب زيدا الآن. فالمصدر ضرب في هذين المثالين عمل عمل الفعل، فأضيف إلى الفاعل وهو الكاف، ونصب المفعول وهو قوله زيدا، لأن الشرط متوفر وهو أنه يصح أن يقع موقعه أن والفعل. وإذا كان الأصل في العمل فعل، حل محل الفعل عمل، محل محل فعل عمل. والدليل على أن المصدر حل محل الفعل ماذا؟ هو يمكن أن تضع الفعل بدل المصدر، تضع الفعل بدل المصدر، فيدل على أنه قد عمل عمله. وهذا النوع هو الذي عقد له هذا الباب، أو هذا الموضع هو الذي عقد له هذا الباب. قال الله تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض. عندنا المصدر هنا دفع عمل عمل الفعل، أضيف له لفظ الجلالة، وجاء بعده المفعول به منصوبا وهو قوله الناس. فكيف تعرب عجبت من ضربك زيدا للمصدر؟ قال: وهذا المصدر، يعني النوع الثاني اللي مقدر بأنه الفعل، يعمل في ثلاثة أحوال: مضافا نحو عجبت من ضربك زيدا، يعني أن المثال السابق الذي مثل فيه ابن عقيل هو للمصدر المضاف، المضاف. والمصدر المضاف قد تكون إضافته إلى فاعله، وقد تكون لمفعوله، وقد تكون لغيرهما. وسيذكر ابن عقيل هذا في آخر الباب. قد يضاف المصدر إلى فاعله فيأتي المفعول منصوبا، وقد يضاف إلى مفعوله فيأتي الفاعل مرفوعا، وقد يضاف إلى غيرهما كالظرف، كالظرف. المقصود أن المصدر المضاف أنواع، ومن الإضافة كما مثلنا قول الله تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض. هذا مصدر مضاف إلى فاعله، إلى فاعل. ومثل أيضا قول الله تعالى عن اليهود: وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل. فقوله وأخذهم هذا مصدر أضيف إلى فاعله، وهو الهاء والميم علامة الجمع، وأخذهم الربا، والربا مفعول به وقد نهوا عنه، وأكلهم أمواله مثل هذه، مصدر أضيف إلى فاعله ثم جاء المفعول منصوبا. هذا النوع الأول، ومجردا عن الإضافة وأل وهو المنون، يعني أنه إذا جرد عن الإضافة وأل زال المانع فيرجع التنوين، فيرجع التنوين. نحو عجبت من ضرب زيدا، عجبت من ضرب زيدا. ومحلى، محلا بالألف واللام، عجبت من الضرب زيدا، هذا الثالث. وزيدا في المثالين في المنون والمحلى بأل مفعول به منصوب. سيذكر ابن عقيل مجموعة من الشواهد، مجموعة من الشواهد. قال: وإعمال المضاف أكثر من إعمال المنون، وإعمال المنون أكثر من إعمال المحلى بأل. ولهذا بدأ المصنف بذكر المضاف ثم المجرد ثم المحلى. والذي يبدو أن هذه الأكثرية يعني أكثرية ورود، يعني ورود عن العرب مرتب بهذا ترتيب، أن المضاف أكثر ثم المجرد ثم المحلى. وعلى هذا يكون المصدر العامل المحلى بأل يكون هذا قليلا ورود عن العرب. قال: ومن إعمال المنون. لماذا ما مثل لإعمال المضاف؟ ها؟ ما مثل لإعمال المضاف؟ لكثرته، ولأنه سيأتي في آخر الباب. ها؟ لأنه سيأتي في آخر الباب، سيتكلم في آخر الباب على إضافة المصدر إلى فاعله وإضافة المصدر إلى مفعوله، فكأنه يعني خشي أن يتكرر أو تتكرر الشواهد، ها؟ فأخرها إلى موضعها في آخر الباب. فلهذا بدأ بإعمال المنون ثم ذكر المحلى، فقال: ومن إعمال المنون قوله تعالى: أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما. يتيما منصوب بإطعام، وإطعام كما تلاحظ مصدر منون. أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما، والذي يدل على أن يتيما أنه مفعول لإطعام أن الإطعام وقع على اليتيم، أن الإطعام وقع على اليتيم، وأنه ليس في الكلام ما يصح للنصب في سياق الآية. أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما، إعراب أو إطعام صحيح، نعم، لو حرف عطف، فك رقبة أو إطعام، إذا يكون معطوف على ما قبل في الآية التي قبلها، والمعطوف على المرفوع مرفوع. طيب، أو إطعام، أكمل الآية، في يوم، نعم نعم، في يوم. ها، في يوم ذي، ذي ها، وين المضاف إليه؟ لكن كيف تصير مضافا إليه ويوم فيه تنوين ولا لا؟ أي يمتنع، تمتنع الإضافة. إذا امتنعت الإضافة ما الذي يخلفها؟ الوصفية. إيه، إذا يكون ذي صفة ليوم وصفة المجرور، إيه، وعلامته ألياء لأنه من الأسماء الخمسة. إيه. قال: وقول الشاعر: بضرب بالسيوف رؤوس قوم أزلنا هامهن عن المقيل، أزلنا هامهن عن المقيل، بضرب بالسيوف رؤوس قوم أزلنا هامهن عن المقيل، بضرب بالسيوف رؤوس قوم. ما الفرق بين الرؤوس والهام؟ هو واحد، ها؟ لأنه ما يمكن يزيل الهام، ولا أصل الهام قد يطلق على ما هو أعلى الرأس، لكن هل هم يزيلون أعلى الرأس ويتركون البقية في القتل؟ لا. إذن قولوا أزلنا هامهن يعني أن السيوف هذه أزالت جميع الرأس، جميع الرأس. وقولوا عن المقيل، ها، إيش معنى المقيل؟ أصل المقيل النوم يعني، ها، فكأنه الإنسان إذا كان ينام يضع رأسه على على وسادته كأنهم أزالوا الذي يوضع على الوسادة هذه، فقال أزلنا هامهن عن المقيلي. ها ليش؟ ها صعب يعني معناه البيت هذا؟ ها لا اي انا اقصد هذا السؤال، انا اقول يعني صعب دلالته يعني صعبه. ها اي أزلنا هامهن عن المقيلي. الشاهد فيه بضرب بالسيوف رؤوسا، هذا ان الشاعر اتى بالمصدر منونا، قال بضرب ثم اعمله فنصب به المفعول وهو قوله رؤوسا، قال ابن عقيل فرؤوسا منصوب بضرب، يعني العامل فيه هو المصدر. ومن اعماله وهو محلا بال قوله ضعيف النكاية أعداءه يخال الفرار يراخي الأجل، هذا يصف شخصا بأنه جبان وأنه لا يستطيع أن يؤثر في أعدائه لضعفه وخوره، فهو يتأخر حيث ينبغي الإقدام ويظن أن التأخر ينفع، يظن أن التأخر ينفع وأنه يؤخر الأجل، مع أنه إذا كان قد كتب أجله في هذه الموقعة ها فلا بد من الأجل. ولهذا قال يخال الفرار، يعني يظن الفرار يراخي، ومعنى يراخي يعني يؤخر. سلام الله. والشاهد فيه قوله ضعيف النكاية أعداءه، حيث أن الشاعر أعمل المصدر وهو النكاية، ها أعمل المصدر وهو النكاية فنصب به المفعول وهو أعداءه، والنكاية مصدر نكيت العدو نكاية، نكيت العدو نكاية يعني إذا أثرت فيه، هذا معناه. وقوله فإنك والتأبين عروة بعدما دعاك وأيدينا إليه شوارع، لك الرجل الحادي وقد تلع الضحى وطير المنايا فوقهن أواقع. فإنك والتأبين، تأبين هو ذكر الميت وما له من محاسن. فإنك والتأبين عروة بعدما دعاك وأيدينا إليه شوارع، يقول يعني أنك أنت أصبحت ترثي هذا الميت وتعدد محاسنه، مع أنه لما كان حيا ويدعوك لنجدته ها ما سارعت إلى نجدته، ما سارعت إلى نجدته. فإنك والتأبين عروة بعدما دعاك وأيدينا إليه شوارع، ومعنى وأيدينا إليه شوارع يعني قد امتدت أيدينا إليه بالسيوف ها، ودعاك لأن تساعده وتعينه ولكنك لم تستجب، فلما أجهزنا عليه وقتلناه ها رجعت ها تؤبنه وتثني عليه. فأنت كالرجل الحادي وقد تلع الضحى وطير المنايا فوقهن أواقع، يعني أنت مثلك مثل إنسان يحدو الإبل ويناديها لما وقعت عليها الطيور، ها إما أن المراد بالطيور حقيقة وأنها لما قتلت وجاءت الطيور تأكل منها ومن جيه فيها فأصبحت تناديها، فما مثلك إلا مثل هذا الرجل الحادي. المقصود أن البيت الذي ساقه ابن عقيل هذا هو معناه، فإنك والتأبين عروة بعدما دعاك يعني إلى نجدته وأيدينا إليه شوارع، ومعنى أيدينا إليه شوارع يعني سيوفنا قد ارتفعت للنيل منه. والشاهد هنا أن الشاعر أعمل المصدر المحلى وهو قوله التأبين، والتأبين مصدر أبنا الميت تأبينا، يعني إذا أثنى عليه وعدد محاسنه. وأين المفعول؟ هو قوله عروة، وقوله لقد علمت أولى المغيرة أنني كررت فلم أنكل عن الضرب مسمعا. معنى البيت يصف نفسه بالشجاعة
وأن أولى المغيرة يعني أول الخيل التي أغارت نعم تعلم أنني كررت وأقدمت فلم أنكل عن الضرب مسمعا. الظاهر أن مسمع عن هذا اسم قائدهم ورئيسهم وأن هذا الشخص أول ما بدأ نعم بضرب قائدهم ورئيسهم قال فلم أنكل عن الضرب يعني فلم أحجم عن ضرب القائد الأول المصدر ها نعم ايه صحيح فلم أنكل عن الضرب مسمع إذا مسمع مفعول للمصدر المحلى بأل وهو الضرب. قال ابن عقيل فأعداءه منصوب بالنكاية وعروة منصوب بالتأبين ومسمع منصوب بالضرب. هذا ما يتعلق بإعمال المصدر في هذين الموضعين. ثم انتقل ابن عقيل تبعا لابن مالك إلى الكلام على اسم المصدر فقال وأشار بقوله والاسم مصدر عمل إلى أن اسم المصدر قد يعمل عمل الفعل. والمراد باسم المصدر ما ساوى المصدر في الدلالة على معناه وخالفه بخلوه لفظا وتقديرا من بعض ما في فعله دون تعويض فالمصدر اسم المصدر ما ساوى المصدر في الدلالة على معناه. وما هو المعنى؟ المعنى هو الحدث إذن المصدر واسم المصدر يتفقان في الدلالة على الحدث. فأنت مثلا إذا قلت أعطيت إعطاء هذا دل على الحدث وهو المصدر ودل على الحدث وهو الإعطاء. فعندهم أنك إذا قلت أعطيت عطاء أنه ما هو المراد بالعطاء الشيء المعطى إنما المراد بالإعطاء نفس عملية الإعطاء أيضا. وعلى هذا يكون المصدر واسم المصدر متحدين في الدلالة على المعنى وهي الحدث. لكن لو قلنا أن المراد بالعطاء هنا هو الشيء المعطى ها ما صار اسم مصدر على هذا التعريف. لماذا؟ لأنه هل دل على معنى المصدر وهو الحدث؟ لا، لأنه يصير المراد به الذات هنا المقصود أنهم يعتبرون المصدر يدل على معنى المصدر أو يشارك المصدر في الدلالة على المعنى وهي إيه؟ الحدث. هذا معنى قوله ما ساوى المصدر في الدلالة على معناه وخالفه بخلوه لفظا وتقديرا من بعض ما في فعله دون تعويض. يعني أن اسم المصدر لابد فيه من ثلاثة شروط. الشرط الأول أن تنقص حروفه عن حروف الفعل مثلا أعطى، إذا قلنا إن اسم المصدر عطاء نقص اسم المصدر عن حروف الفعل، لأن الهمزة الموجودة في أول الفعل أعطى ليست موجودة في اسم المصدر. إذا تحقق الأمر الأول وهو أن حروفه نقصت عن حروف فعله. الثاني أن يكون النقص بغير تعويض فلو وجد تعويض ما صار اسم مصدر، كما تقدم قبل قليل في أن الفعل وعد يقال فيه عدة. لكن هل نقول أن عدة هنا أنه اسم مصدر لأن حروفه نقصت عن حروف الفعل حيث أن الواو لم توجد فنقول أنه اسم مصدر؟ لا، قالوا أنه مصدر. لماذا؟ لأن شرط اسم المصدر ألا يعوض، وهنا عوض عن الواو المحذوفة عوض عنها التاء، ولهذا ما قال أحد منهم إن عدة إن اسم مصدر، قالوا إنها مصدر. إذن دل على أن الشرط أن يكون المحذوف لم يعوض عنه شيء. والشرط الثالث أشار إليه بقوله لفظا وتقديرا، يعني ألا يوجد المحذوف تقديرا، ألا يوجد المحذوف تقديرا. ومعنى قولهم ألا يوجد المحذوف تقديرا يعني ألا ينطق به في بعض اللهجات أو في بعض اللغات، ويمثلون لهذا بقولهم قاتل قاتل، فالمصدر قتالا، لكن قيل قيتالا قيتالا بالياء، فالياء هذه من أين جاءت؟ قتالا هي الألف التي بعد القاف. إذن الآن إذا قلت قاتل قتالا، ها نقصت الآن الحروف، ها حيث أن الألف اللي بعد القاف ما هي موجودة. إذن على مقتضى القاعدة وهي النقص أن نقول أن قتالا أنه اسم مصدر على القاعدة النقص، لكن لما كان هذا المحذوف وإن حذف في اللفظ لم يحذف في التقدير، بدليل أنه ظهر على بعض اللغات وبعض اللهجات كما قيل، فقيل قتالا وضرب ضرابا، قالوا إن قتال ليس اسم مصدر، إنما هو مصدر، وإن كان النقص موجودا لكنه نقص في اللفظ وليس في إيش؟ في التقدير. وهم يشترطون أن يكون النقص كما قال ابن عقيل أن يكون لفظا وتقديرا، وإنما حذف كما قالوا في قولهم قتالا وضرابا، قالوا حذف للتخفيف وكثرة الاستعمال. ولا ريب أن قاتل قتالا أخف من قاتل قتالا. هذه الشروط الثلاثة أشار إليها ابن عقيل بقوله وخالفه، أي خالف المصدر بخلوه من بعض ما في فعله. الخلو يعتبر نقصا، يعتبر نقصا، لأنه إذا ما ساوى المصدر ما ساوى الفعل في الحروف إذا نقص عن الفعل، هذا معنى قوله وخالفه بخلوه. وقول لفظا وتقديرا هذا إشارة إلى الشرط الأخير، لأنه لابد أن يكون الخلو لفظا وتقديرا. وقوله دون تعويض هذا إشارة إلى الشرط الثاني، وهو أن لا يوجد عوض. قال كعطاء فإنه مساو لإعطاء معنى، يعني أن معنى عطاء هو معنى إعطاء إذا أريد الدلالة على الحدث. ومخالف له بخلوه من الهمزة الموجودة في فعله، وهو خال منها لفظا وتقديرا، لأنك حيثما قلبت الكلمة نعم لن تظهر الهمزة في اسم المصدر، أقول لن تظهر الهمزة في اسم المصدر، ولم يعوض عنها شيء، وهذا واضح. واحترز بذلك مما خلا من بعض ما في فعله لفظا ولم يخل منه تقديرا، فإنه لا يكون اسم مصدر بل يكون مصدرا، وذلك نحو قتال، فإنه مصدر قاتل وقد خلا من الألف التي قبل التاء في الفعل، لكن خلا منها لفظا، يعني لأنه غير موجود باللفظ الآن أمامنا، ولم يخل منها تقديرا. وما الذي يدل على أنها موجودة في التقدير؟ قال ولذلك نطق بها في بعض المواضع، فكونها نطق بها في بعض المواضع دليل على وجودها، وكأنه يقصد في بعض المواضع يعني على بعض اللغات أو بعض اللهجات كما ذكر غيره، نحو قاتل قتالا وضارب ضرابا، لكن انقلبت الألف ياء لكسر ما قبلها. هذا جواب سؤال مقدر، التقدير أنك تقول أنه نطق بالألف في بعض المواضع أو لا، ها ما قال ولذلك نطق بها، والضمير في بها يعود على إيه؟ على الألف، لأنه قال وقد خلا من الألف، فأين الألف؟ قال لك الألف غير موجودة، إنما انقلبت الألف إلى ياء، وما هو السبب؟ قال لكسري ما قبلها. هذا جواب السؤال، قال لكن انقلبت الألف ياء لكسري ما قبلها، والمعنى أنه يتعذر بقاء الألف على ما هي عليه. واحترز بقوله دون تعويض مما خلا من بعض ما في فعله لفظا وتقديرا، ولكن عوض عنه شيء، فإنه لا يكون اسم مصدر بل هو مصدر، وذلك نحو عدة، يعني مثل عدة وزنة، ها، فإنه مصدر وعد، وقد خلى من الواو التي في فعله لفظا وتقديرا، ولكن عوض عنها التاء. وزعم ابن المصنف أن عطاء مصدر، وأن همزته حذفت تخفيفاً،